أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير للعام 2023. وفي هذه الجولة انطلاق مليونية 17 يناير بمعظم ولايات السودان والتي جاءت تحت شعار ضاغط خلاص، وأيضا إغلاق صيدليات الإمدادات الطبية بمحلية أم درمان. ونقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس يعلق على التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة المنتشرة على الوسائط الإعلامية وتأثير على العملية السياسية. وأيضا الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي يتحدث عن انخفاض معدلات التضخم لشهر ديسمبر. وأيضا الصحفي ماهر أبو الجوخ يعلق على زيارة رئيس المخابرات التركية للسودان اليوم. وأيضا لنا لقاء مع رئيسة لجنة المتابعة لمتضرري أحداث قرى محلية بليل التابعة لولاية جنوب دارفور. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير من العام 2023. لجان المقاومة في الخرطوم ومدني تسير مواكب 17 يناير للمطالبة بإسقاط الانقلاب وإحياء لذكرى الشهداء. السلطات تستبق مواكب 17 يناير بإغلاق كوبري المكنمير والطرق الرئيسية في السوق العربي وتستخدم العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين. خالد عمر يوسف الناطق باسم العملية السياسية: عملية الإصلاح الأمني والعسكري معقدة ويجب أن لا تخضع للتجاذبات السياسية الداخلية أو الخارجية. رئيس مجلس السيادة ونائبه يلتقيان مدير المخابرات التركية ووزير الدفاع يتوجه إلى جوبا للمشاركة في اجتماع الآلية السياسية. الجهاز المركزي للإحصاء انخفاض معدل التضخم في شهر ديسمبر الماضي إلى 87.32% مقارنة ب 88.83% في شهر نوفمبر و 102.61% في شهر أكتوبر. الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي يكشف عن أزمات مركبة يعاني منها الاقتصاد السوداني ويدعو لزيادة المعروض المحلي من السلع لتخفيض التضخم. تجمع الصيادلة يكشف عن إغلاق عدد من صيدليات الإمدادات الطبية بالخرطوم ويعتبره عملا ممنهجا يهدف إلى تصفية الإمدادات الطبية وتحجيم دورها في الإمداد الدوائي. وزارة الصحة الاتحادية تكشف عن فجوة في الكوادر الطبية تقدر ب4000 اختصاصي في المستشفيات في البلاد. نغيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس يكشف عن حملة منظمة لنشر الأخبار الزائفة والشائعات ويحذر من تأثيرها على المناخ السياسي والاجتماعي. ولاية الجزيرة تحقق نسبة تغطية 100% في التطعيم بلقاح الشلل العضلي و 120% في التطعيم بلقاح الحمى الصفراء في الحملة القومية المشتركة للتطعيم. مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة يتهم البنك الزراعي بعرقلة وصول سماد ممنوع من بنك التنمية الأفريقي للمستفيدين من مزارعي المشروع. الصحفي ماهر الجوخ يقول: أتوقع من زيارة رئيس المخابرات التركي للسودان أن تكون متعلقة بتحجيم الأنشطة السياسية والإعلامية لحزب المؤتمر الوطني المحلول وتحريضه ضد الانتقال والعملية السياسية بالبلاد. الصحفي عثمان مرقني: زيارة رئيس المخابرات للسودان قد تكون مرتبطة بقضايا الأمن القومي المشترك وبعض القضايا التي تتعلق بموقع السودان الجغرافي والعلاقات العابرة للحدود مع الجيران في الشرق والجنوب. شركة الموارد المعدنية تعلن عودة شركة تواصل للتعدين في منجم الحجيرات بمنطقة ميري غربي مدينة كادوكلي بعد التزامها بسداد التزاماتها للحكومة والمسؤولية المجتمعية. والخرطوم يوجه بعدم التصديق بأي مخبز جديد لحين مراجعة المخابز العاملة والمتوقفة. أدباء ورموز ثقافية يحتفون بعودة نادي القصة السوداني ويطالبون بضرورة التشبيك بين كافة المؤسسات الثقافية حتى تكون الثقافة رافعة لنهضة البلاد قاطبة. وصول قوافل مساعدات إنسانية من عدد من المحلية إلى قرى محلية بليل المتأثرة بالأحداث التي وقعت مؤخراً. هيئة الإرصاد تتوقع انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة الصغرى وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من ولاية البحر الأحمر. إلى اللقاء.
مرحبا بكم المستمعون الكرام، والبداية من مليونية 17 يناير التي انطلقت اليوم بمعظم ولايات السودان تحت شعار ضاغط خلاص لإسقاط الانقلاب الذي أبى وإلا أن يزيد من معاناة الشعب السوداني عن طريق فرض الجبايات الغير مبررة وزيادات المهولة في أساسيات واحتياجات معاش الناس. ننتقل إلى مراسلنا بمحلية أم درمان والذي أجرى عدد من اللقاءات مع الثوار. مرحبا بك.
مرحبا مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أحييكم من أم درمان شارع الشهيد عبد العظيم، موكب 17 يناير بعنوان ضاقت خلاص. تضامن هذا الموكب مع المجزرة التي ارتكبتها سلطة انقلاب 25 أكتوبر في الخرطوم في العام الماضي، وارتقى خلال 7 شهداء. ميكروفون راديو وتلفزيون دبنجا حاضر في أم درمان، وإليكم إفادات من قلب الحدث.
نحن في أم درمان 17 يناير 17 يناير 2022. عندنا كان 7 شهداء، نحن لسه مواصلين في طريق الشهداء، ويموت ينتهي الانقلاب، مواصلين في الشارع إلى نهاية كل الانقلابات الموجودة في السودان بالوضع الصعب اللي نحن عايشينه هسه، موجودين القمع اللي نلاقيه كل يوم، الضريب، الاحتقالات اليومية، منفقد أعز أصحابنا يوميا بطريقة وحشية جدا، البوليس، الجيش، كل متواطئين في الموضوع ده. نحن مواصلين لسه في طريقنا إلى أن نلقى حريتنا أو نموت.
طيب. بسم الله، بسم الوطن، بسم الديمقراطية، حرية، سلام وعدالة، الثورة خيار الشعب. في هذا اليوم تطل علينا ذكرى مجزرة شهداء 17 يناير التي سقط فيها عدد من شهداء الثورة السودانية مهرا للحرية وللكرامة وللسلام والعدالة. وفي هذا اليوم أبت روح الثوار وجماهير الشعب السوداني لأبي إلا وأن تجدد هذه الذكرى لما تحمله من معاني ودلالات سوف تكون لنا الذات في مقبل الأيام، حتى نواصل مشوار هذه الثورة الظافرة التي سوف نتوجها بإقامة نظام حكم مدني، ولن نرضى بغير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. جماهير شعب السودان السائر، اليوم موكب 17 وما زالت الثورة مستمرة وما زال الصمود مستمر، ولا لكسر إرادة الشعب السوداني، والثورة منتصرة ثم منتصرة، ولا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية ولا مساومة في أركان الثورة الرئيسية، وسوف نجيب حق أخواننا والشهداء، وإن شاء الله الثورة حتصل مبتغاها، وإن شاء الله منتصرين، والنضال مستمر، ولا اتفاقات ولا خصخصات ولا معصخصات. بس نحن بنتكلم الآن عن لجان مقاومة، جسم مستقل يمثل نفسه ويمثل اللعات الثلاثة والشهداء ودماء الشهداء، والصورة منتصرة أو شهداء ما ماتوا وعايشين مع السوار.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان انتشار كبير للشائعات والأخبار الكاذبة بشكل منهجي، وأصبحت واحدة من القضايا التي تؤثر بشكل سلبي على العملية السياسية في البلاد. جولة السودان التغت نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس ليعلق على التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة وتأثيرها على العملية السياسية الجارية في السودان.
انتشار الأخبار الكاذبة والإشاعات واحدة من القضايا التي تعاني منها الساحة السياسية السودانية، وتتسبب في كثير من الإشكالات، حتى أحيانا تؤثر على السلم الاجتماعي من خلال الإشاعات التي تنتشر، وتؤدي إلى زيادة وتيرة حتى النزاعات ذات الطابع الاجتماعي بين المجتمعات السودانية المختلفة. وأما الإشاعات المرتبطة بالعملية السياسية وما يدور حولها، الواضح أن هناك جهات منظمة تعمل على إنتاج هذه الإشاعات، أحيانا استخدام أحداث، أحيانا نسج أحداث غير حقيقية. واضح أن هذه الجهات لديها انتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نجد أنه هذه الأحداث الأخبار المفبركة والأخبار الكاذبة تنتشر بسرعة كبيرة جدا، وهناك حسابات تتداول بشكل كبير وتقوم بنشرها، مما يجعل أنه الحديث حول أن هناك جهة منظمة تعمل على إنتاج هذا الأمر هو يقين أكثر من أنه شك.
استنكر تجمع الصيادلة المهنيين إغلاق إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية صيدليات الإمداد الطبي بأم درمان، وقالوا إن هذا الإغلاق يمثل خطوة متقدمة في مسار زيادة المشقة والحد للوصول للأدوية عبر زيادة تكلفة البحث عن الدواء والتقليل من نسبة التوزيع والوفرة الدوائية في مكان واحد. جولة السودان التغط الصيدلي فريد عبد الوهاب للتعليق على إغلاق صيدليات الإمداد الطبي بمحلية أم درمان.
طبعا دي هم شكلهم متابعين زيادة التجفيف عند الصيدليات، بحيث أن الإمدادات كانت شايلة شيء كبير، في حياة كثيرة ما كان بتتوفر للمواطن وفي أوقات متأخرة اللي تكون في عند الإمدادات، فجد حتكون إضافة معاناة للمواطن جدا. غير كده إنه الأدوية مهمة للحياة، هم بتكفيلهم ليها قفلوا المنافذ يعني للمواطن المسكين اللي بيجي الساعة 1 صباحا بيجي 2 صباحا، لأنهم هم الرئيسيين اللي كانوا تعبدين الفائدة. غير كده ده معناته إنهم هم ماشيين في سياسة بتاعت إنهم خلاص الدعم ده نهائي عن الأدوية.
طيب ده تأثير شنو بشكل عام على المواطنين والمرضى وأسرهم؟
طبعاً يكون التأثير واضح جدا، يعني أول حاجة المواطن اللي قلت لك الحي بالليل في حالة طوارئ الساعة 1 صباحا 2 صباحا ما حيتوفر له الدواء اللي هو محتاج له اللي بيكون متوفر عند الإنترنت، تمام؟ لأنه أغلبية الصيدليات في الخرطوم بقت تقفل من الساعة 10، الوحيد اللي كان الصيدليات اللي بتشتغل لحد 24 ساعة هي اللي بتقفل. أنت لما تقفلها خلاص يعني المواطن ده حيفتش ممكن يموت، تأثير سيء جدا على المواطن. ما حيلقاها إلا في الصيدليات بتاعت الإمدادات، هم عنده الصيدليات الطوارئ الموجودة داخل المستشفيات ما موفرة أي حاجة، ما كل الحياة متوفرة عندها يعني، فبيضطر المواطن بيشيل الرشيدة بتاعته وبيطلع بنفسه الإمدادات، كان هنا كان في الولايات يعني.
طيب المفروض يحصل شنو؟ الحكومة المفروض تعمل شنو؟
المفروض تعيد الصيدليات تحت الإمدادات، يعني حتى تشتغل 24 ساعة تشوف ليها الدور دايري يرجع تاني يشتغل 24 ساعة. الدور دايري قبلهم كان عنده صيدليات تشتغل 24 ساعة، حالياً ما تشتغل 24 ساعة برضو، كان برضو ساعة تفاجة كبيرة للمواطن في الصيدليات الحكومية وكذا موضوع على موضوع، يعني هم كله بدل يعني لازم ماشيين تشفيف، وفي النهاية يقولوا زي ما يحولوا الدواء من غير إرفاع الدعم النهائي، وهم رفعوا عنه الدعم النهائي، دي كله يعني سياسات هم شغالين فيها، فغير إنها حتتعب المواطن.
أفادت تقارير للجهاز المركزي للإحصاء في السودان يوم الجمعة الماضي بأن معدل التضخم السنوي في البلاد انخفض تدريجيا مقارنة بالشهور الأخرى. هل هذا الانخفاض يؤثر على الواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وما هي الخيارات المفتوحة للحكومة؟ جولة السودان استضافت الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي للتعليق على انخفاض معدل التضخم لشهر ديسمبر.
السلام عليكم. طبعا بالنسبة للتقارير اللي أفادت بانخفاض نسبة التضخم للشهر الماضي اللي هو ديسمبر 2022، وأنا بتقدير أن الاقتصاد السوداني عموما بيعاني من أزمة مركبة ممكن نختزلها في أنه نمو اقتصادي بطيء مصحوب بارتفاع في معدلات التضخم مع عجز موازنة متفاقم، ودي كلها طبعا بيكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد السوداني، من ضمنها عجز الميزان التجاري وتراجع احتياطيات السودان من العملات الأجنبية. الواقع الحالي الاقتصادي السوداني وتطورات العجز اللي احنا بنعيشه الآن، العجز في الموازنة، ده كله بيحول دون استخدام الانفاق الحكومي بكفاءة وفاعلية. ده بيستلزم أن تلجأ الحكومة للخيار الآخر، وهو إنها تخفض معدلات الضرائب على القطاعات الاقتصادية، لأن الاقتصاد الكلي منظومة متكاملة. لكن فرض الضرائب الجديدة وزيادة معدلات الضريبة دي بتؤدي إلى تراجع الإنفاق أو الدخل القومي، وده بيزيد من الفجوة الانكماشية ويضخمها، وده كله بيعمل على شنو؟ على إنه يعمل على تراجع النشاط الاقتصادي، بيعمل على زيادة معدلات البطالة وتراجع الإنتاج. لذلك لما نسمع عن تراجع في معدلة التضخم، كلمة تراجع في معدلة التضخم بيعني انخفاض في أسعار السلع الاستهلاكية. لكن عندما نقول أن التضخم السنوي انخفض، فهذا يعني أن أسعار السلع انخفضت خلال شهر ما اللي هو ديسمبر 2022 مقارنة بمثيله في 2021. لكن احنا لما نجي نقول معدل التضخم الشهري انخفض، فهذا يعني انخفاض أسعار السلع في شهر ديسمبر مقارنة بالشهر السابق له اللي هو نوفمبر. لأنه كلمة التضخم في الأساس بتشير إلى كمية التغيير الحصل في أسعار السلع الاستهلاكية، سواء كانت بالزيادة أو بالنقصان. فمعدلات التضخم دي بتحددها كل دولة وفقا لأهداف السياسة النقدية، فتراجع معدلات التضخم أمر مقبول ما لم يتجاوز النسبة التي تستهدفها الحكومة والموازنة في خطتها السنوية. وإذا ابتعدت عن المستهدف فده بيكون أمر سلبي ومؤشر للركود. تراجع الأسعار والذي ينتج عنه انخفاض في معدلات التضخم هو بالنسبة لنا كاقتصاديين أمر مقبول، حتى إذا وصلت هذه المعدلات إلى معدلات سالبة، طالما في الخطة الموضوعة للدولة أو الموضوعة في موازنة العام المستهدفاه الدولة. لكن التراجع في معدلات التضخم إذا وصلت لمعدلات سالبة يختلف عما يسمى بالتضخم السلبي، لأن التضخم السلبي هو تضخم بالسالب يحدث بشكل سنوي على مدار أعوام متتالية، وده بيشير إلى وجود ركود وكساد بالاقتصاد. لكن الأهم إن المواطن يشعر بالاتجاه النزولي للتضخم بشكل كبير، وإنه يكون في حماية للقوة الشرائية للمواطن، وإنه يكون هنالك مكافحة حقيقية للتضخم بالسياسات في إطار اقتصادي. لكن في تقديري تأثير موجة التضخم العالمية الآن الموجودة عندها تأثير على معدل التضخم في السودان، لأن أسعار البترول ما زالت مرتفعة، السلع الزراعية في العالم كلها مرتفعة، الغاز أسعاره في زيادة. لذلك الحل هو إنه زيادة المعروض المحلي من السلع المستخدمة في حياة المواطن السوداني.
وفي هذه المساحة نلتقي مراسلنا حسين أبو الشراتي في اللقاء الذي أجراه مع رئيس لجنة المتابعة لمتضرري أحداث قرى محلية بليل بولاية جنوب دارفور، للحديث عن المساعدات الإنسانية وهل تغطي احتياجات المتضررين بالأحداث الأخيرة. مرحبا بك حسين وبضيفتك.
زاد راديو دبنجة تستضيف الناشطة في مجال حقوق الإنسان الأستاذ النعمان رئيس لجنة المتابعة بالنسبة للمتضررين، على الأقل كلا يدين التفاصيل فيما حصل فيما جاري الآن بالنسبة لخصوص المساعدات، مثلا كم من الاتجاهات الوصلت والليل الوضع كيف، هل الشغل وصلت كافية أم غير كافية، كلا يدين التفصيل عن المساعدات عموما كده.
تحية لكم مستمعي راديو دبنجة. المساعدات وصلت من مجموعة من الاتجاهات وبخورة شمال شرقي محلية إليل، هي قرية أمورة بالتحديد، وجاءت مجموعة من القوافل جاءت خافلة من شعيرية هي في شرقي دارفور، هذه محملة بمجموعة كبيرة جدا من المعينات، مواد تداعية وملبوسات ومواد بريد هي الكتاتين ومجموعة من الحاجات، وأيضا وصلت قافلة يوم أمس من محلية تونس برئاسة نازل أمور الفلاتة، وأيضا وصلت قافلة يوم أمس أيضا من أخواننا من محلية قريبة، وقافلة ضخمة جدا يعني يأوي مجموعة حتى فيها مواد بناء من القصف والعيدان ومجموعة من المواد ذات البناء زائد المواد الغذائية زائد مواد الكساء، وأيضا قبل يومين وصلت قافلة من أخواننا في محلية مرشين أيضا قافلة تحمل مجموعة من المواد مواد غذائية مواد كساء، مجموعة من الخوافل اللي هي من محليات الولاية المختلفة، وقبولة كان أيضا خافلة من أخوانا محلية كاف أيضا وصلت منطقة أموري، أيضا يعني في طريقة في الأيام الغابلة ممكن تكون في خافلة آتية من وصلنا خبر أن خافلة آتية من محلية ياسين، وبقية المحليات الثانية كلهم يخافون في أن يصلوا لمساعدات أخوانهم المنكوبين في قرى شمال شرقي محلية بلال، فبجد أنا شاكر ومقدر لكل الذين وصلونا ووقفوا معنا في هذه المحنة.
شكرا جزيلا أستاذ النعمات بالنسبة للتفاصيل.
وصف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان زيارة رئيس المخابرات التركي للسودان اليوم بالاستراتيجية والأزلية، ودعا البرهان إلى تعزيزه في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. حول هذه الزيارة جولة السودان استضافت الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ للتعليق على زيارة رئيس المخابرات التركي للسودان اليوم.
طيب بخصوص زيارة مدير المخابرات التركي للخرطوم، أنا في تقديري رغم أن هذه الزيارة لم ترشح منها أي معلومات، لكن أتوقع أن تكون هذه الزيارة مرتبطة بقضايا طبيعتها سياسية وأمنية في الشق المتعلق بالنشاط السياسي والإعلامي والمالي لعناصر حزب المطور الوطني المحلول، خاصة أن الواجهة الإعلامية الرئيسية التي تعمل بها هذه المجموعة وهي قناة طيبة جنحت في الفترة الأخيرة في التحريض المباشر على الانقلاب على البرهان بعد الفريق أول البرهان بعد التوقيع الاتفاق الإطاري، وجهت شتائم مباشرة لقائد قوات دعم السريع ونائب رئيس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر قد يكون قد أثار يعني حفيظة وغضب الحكومة السودانية، وبالتالي نتوقع بالنظر للنماذج التي تمت كالزيارات التركية المصرية والتي أحقبها بعدها تلك الزيارات تحجيم للنشاط السياسي والإعلامي لمنسوبي جماعة الأخوان المسلمين، قد نشهد مثل هذه التطورات أو قد نشهد في الحد الأدنى تحجيم لشكل الرسالة السياسية الموجهة من المنصات الإعلامية المتحركة للمطور الوطني في تركيا في اتجاه الانتقال السياسي والعملية السياسية، خاصة العملية السياسية تحظى بدعم إقليمي ودولي، وتركيا من جانبها لا تريد أن تعتبر أو أن تعتبر بأنها هي معارضة ومناوية وساعية لإجهاض مسيرة العملية السياسية، لأن هذا لا يرتبط بالسودان فقط، ولكن سيدخلها في تصنيفات وفي تباينات مع أطراف إقليمية ودولية في المنطقة لديها علاقات إيجابية مع تركيا، وبالتالي يمكن أن نتوقع أن هذه الزيارة قد تليها إجراءات مرتبطة بتقييد النشاط السياسي والإعلامي والمالي حتى لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول. لكن حتى الآن فعليا لم ترشح أي معلومات عن هذه الزيارة وملفاتها والقضايا المطروحة فيها، وذلك مقبل أيام ستكشف تفاصيل ماذا دار في هذه الزيارة وماذا حدث فيها وما هي النتائج المترتبة عليها.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.